قل إن صلاة
الخمس وعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطهر وترقق وتداني. بالصلاة بالصلاة بالصلاة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بنبينا، وارزقنا حسن التأسي به بحولك وقوتك، كما نسألك في علاك أن تجمعنا به يوم الحشر ويوم النشر بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا قد قطعنا شوطا لا بأس به في وصف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، ونواصل أيضا. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الليل أنه تارة يجهر وتارة يخفض. صوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان أحيانا يرفع صوته أحيانا يخفض صوته. طبعا بداية، لو أنك تصلي في المسجد بالناس إماما، الأمر المتفق عليه هو أن ترفع صوتك بحيث تسمع كل من يصلي خلفك. والحمد لله في زماننا المعاصر في آلات اللي هي تكبير الصوت صارت المسألة موسرة مع كثرة العدد. ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. يعني صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو في البيت حتى يسمع من في البيت، مع أنه يصلي في حجرة مستقلة به صلى الله عليه وسلم. كان يرفع صوته كثيرا ولا يسر به أيضا. هذا إذا كان يصلي في بيته، أما كما ذكرنا لو كان في المسجد فيلزمه رفع الصوت. أم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. انتبه، وأنا على عريشي، وهو يصلي في الليل عند الكعبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد الحرام قبل الهجرة، وأم هانئ في بيتها قريب من الكعبة، كانت البيت الذك قريبا من الكعبة، فتقول أنها تسمع صوته ويصلي في المسجد الحرام، دل على أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان عاليا مرتفعا لم يكن منخفضا. عبد الله يقول: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت إجابة جامعة شاملة منها رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كل ذلك قد كان يفعل، فربما أسر بالقراءة وربما جهر. إذا ضابط الجهر بالقراءة أو الإصرار بالقراءة في صلاة الليل حسب حسب المقتضيات وحسب الحاجة. فقال عبد الله: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، جعل في الأمر سعة، هذا من فضل الله علينا. أبو هريرة يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن الله لنبي، ما أذن لنبي حسن الصوت، يعني الله تبارك وتعالى يسمع من النبي الذي يتلو كتابه وقرآنه إذا كان صوته نبيا جميلا. طيب، هذه مسألة في ندوة الصوت مع رفع الصوت تجرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التغني بالقرآن، يعني حينما يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، من لم يتغن بالقرآن، ومع ما سبق ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وفي حديث آخر أيضا: ما أذن الله لنبي في الترنم بالقرآن، يعني يترنم بالقرآن في تحسين الصوت وإلى آخره. ولكن معنى التغني بالقرآن هل هو المعنى المشهور الآن المتداول بين الشافعي زماننا كما قلنا على اللحون الحديثة؟ لا طبعا، لا، هذا لا يوجد تماما، إنما كما قلنا على لحون العرب على طريقة أداء اللغة عندهم، ثم على القواعد التي ضبط عليها أهل فن التجويد والقراءات، هذه القراءات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع مما يقصد به التغني: كان داود عليه السلام حين يقرأ يبكي ويبكي، يبكي ويبكي. معلوم أن داود، سيأتينا إن شاء الله، كان إذا صلى أو قرأ التوراة، هذا ذكره أهل السير ومنهم ابن كثير ومن الطبري وغيرهم، إذا قرأ كتابه الزبور، إذا قرأ الزبور خشع كل من حوله من الحشرات والهوام والدواب والإنس والجن، حتى أن ابن كثير ينقل: كانت الحيوانات والطيور تنزل فتجلس بجوار داود عليه السلام تسمع الزبور. إذن داود عليه السلام هو الذي وصف بصحيح المزامير من جمال صوته عليه سلام الله، حتى أنه في بعض الروايات يقول: كان يقرأ قراءة يطرب منها المحموم. إنسان عنده حمى شديدة يتألم، إذا سمع جمال التلاوة يحدث له إيه؟ يطرب من جمال تلاوة داود عليه السلام رغم أنه محموم. حسن الصوت بالقرآن مرغوب مطلوب ما في شك، ولكن شريطة ألا يتجاوز القواعد كما ذكرنا عند أهل هذا الفن. لذلك جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. انتبه، إذن حسن الصوت بالقرآن وجمال الصوت بالقرآن لا تعلق أن الصوت هذا في أي درجات النداوة، هذا قياس النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الشباب يعلق جمال الأداء في القرآن على نداوة الصوت، ونقول هذا الشيخ صوته أجمل، هذا صوته أجمل من هذا. لا، ليس هذا المقصود أبدا. الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. لذلك وهذا موجود، ربما تسمع شيخا عجوزا في السن، شيخ عنده 60-70-80 سنة من العمر، وتصلي خلفه صوته أجش ضخم، ولكن سبحان الملك، إذا صليت خلفه وجدت في قلبك خشوعا وخضوعا لا تجده خلف الشاب رقيق الصوت. إن المعنى هنا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعته رأيت أنه يخشى الله، أو إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. ما فإذا ندوة الصوت ولا خشية ولا خضوع، أداء فقط لا غير. يقول صلى الله عليه وسلم في وصف عبد الله بن قيس الأشعري كما قال وصفه صلى الله عليه وسلم أبو موسى: قال عنه أعطي من مزامير آل داود، أعطي من مزامير آل داود. بل إنه سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعس أو يمشي في بعض أزقة المدينة ومعه عائشة، فمر ببيت الأشعري يتلو القرآن ليلا في بيته، فأعجبته التلاوة فجلس وأجلس عائشة يسمع منه القرآن. فلما أصبح أخبره بذلك فقال له أبو موسى: والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. انتبه معي رائع جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت وأداء أبي موسى بالقرآن، أعجب به جدا، حتى أن الإعجاب بلغ به أن يجلس ليسمع القرآن صلى الله عليه وسلم. أبو موسى يزيد الأمر صعوبة، يقول: لو أعلم لجودت أكثر من هذا. يعني أبو موسى عنده أيضا ما هو أجمل وأعلى. سبحان الله العظيم. قال عمر، يروى في بعض السير أن علي رضي الله عنه وأرضاه طلب من أبي حفص عمر بن الخطاب أن يمنع تلاوة أبي موسى. بعض السير تقول كذا، أن علي قال: ألا تمنع هذا الأشعري، ألا تمنع غناء هذا الأشعري؟ كانوا يسميه غناء على المعنى الذي يقصده عليه، ليس على المعنى المشهور الآن. فعمر وهو الأمير وهو الخليفة الرشيد رضي الله عنه خرج ليلة يتسمع أبا موسى، خرج يوما ليلة يسمع أبا موسى يقرأ القرآن. فلما سمعه أعجبته تلاوة أبي موسى أيما إعجاب، واطمأن قلبه وانشرح صدره، فرجع فقال: من استطاع منكم أن يغني غناء أبي موسى فليفعل. يعني جعل طريقة أبي موسى في أداء القرآن معتمدة، طريقة زي كما يقول في زمان طريقة رسمية، لكن وضع قواعد الأداء أخذوها من تلاوات أبي موسى وأبي بن كعب وغيره من أئمة هذا الشأن. وأقول أن معنى التغني هنا على المعاني التي ذكره العلم وليس على المعاني المشهورة في زماننا من الأغاني والموسيقى والمقامات، هذا لا يوجد معنى أبدا. كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا التعوذ من النار، إذا مر بآياتي فيها ذكر النار تعوذ من النار، وإذا مر بآياتي فيها رحمة سأل الله من رحمته وسأله الجنة، وإذا مر بآياتي فيها تسبيح سبح الله وذكر الله. وربما قام صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية واحدة، أضبط هذه عندك، ربما قام الليل كله بآية، فقد ثبت أنه قام الليل كله بآية واحدة من سورة المائدة، وهي قوله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أمر يحتاج مني ومنك إلى تدبر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، أول من تلقى القرآن من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه غضا طريا، ولا يخفى من القرآن على رسول الله شيء، يقف في آية واحدة يتدبرها طيلة الليلة: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه اسمها صيغة استرحام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسترحم ربه: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا جاء في سورة المائدة في خواتيمها في شأن قصة من عيسى عليه السلام. ربما يقرأ آية، وربما جمع السورة كلها، وربما جمع السورتين في ركعة واحدة. وتعلمون جميعا أن في شيء مشهور عند أهل العلم اسمه النظائر، جمعها ابن مسعود، سورة كذا وكذا سورة كذا، كان يجمع مثلا إما سورتين سورتين، هذا مشهور عند أهل العلم. وكان من هديه أيضا صلى الله عليه وسلم أن يطيل الركوع حتى يكون قريبا من القيام، يطيل الركوع حتى يكون قريبا من القيام. هذه مسألة فيها نكتة علمية، ما الأذكار التي وردت في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم بك ركعت لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك قلبي وسمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. بعض الأذكار كهذه، لو أنك جمعت كل هذه الأذكار في الركوع هل تعادل سورة البقرة؟ هب أنك قرأت في ركعة قائما سورة آل عمران، هل هذه الأذكار تساوي في الوقت ما تستنفذ منك سورة آل عمران؟ لا شك لا. لذلك بعض أهل العلم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأذكار وربما يكررها، ربما يكررها صلى الله عليه وسلم حتى يتساوى الركوع مع القيام. بعض أهل العلم عندهم اعتراض على التكرار، ولكن نقول لهم أفيدون ما المخرج؟ أنه كان آخر عهده تساوي الركوع مع القيام مع السجود كما سيأتي. كان من هذه أيضا في السجود كذلك صلى الله عليه وسلم أن يطيل السجود، وتعلموا أن الركوع محل ذكر، أما السجود محل ذكر ومحل دعاء، فكان فيه من الأذكار ما فيه كأشبه بأذكار الركوع، إلا أنه يضاف عليها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وآياته وسره إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، سبحان ذي الجبروت والملك والعظمة والكبرياء، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إلى آخر ما ورد من الأدعية عنه صلى الله عليه وسلم. لو أكثرنا من الدعاء في السجود هذا قد يطيل هذا الركن حتى تساوى مع القيام. لكن في السجود في طرفة رائعة صحيحة، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تحكي عن نفسها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في مضجعه، كانت ليلته ونام بجواره صلى الله عليه وسلم، فتحسست المكان فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجود في هذا المكان، فوقع في نفسها أنه قد ذهب إلى بعض أهله، ذهب بيت آخر أو عنده غير ذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوقعت يدي عليه وهو ساجد. أفكار روّرت عائشة أنه ذهب إلى بعض جواريه أو بعض نسائه، وهذه طبيعة النساء أن تعجل هذا الأمر. تقول فحسست بيدها في مكان سجوده، وكانت البيوت إذ ذاك ليس بها سرج، ما فيش كشفات نور ولا لمبات نور ولا إضاءة، في سرج دخل الليل خلاص. لذلك انتبه كان في بركة في هذا الوقت، هذا الزمان كان آخر ما عنده صلاة العشاء، ربما ينامون قبل العشاء، لكن اليسير جدا ما يستيقظوا متى؟ لا مش الفجر، يستيقظوا قبل الفجر. ده صلاة العشاء كانت ثقيلة على ناس كثيرة جدا جدا جد، وهي تعد من الثقيلة على المنافقين صلاة العشاء. في زماننا احنا الأمر تغير، لماذا؟ الناس يناموا متى في زماننا؟ تغيرت الأمور تماما، ما أصبحت العشاء ثقيلة، ربما يكون الظهر الثقيل أو الفجر الثقيل والظهر الثقيل أيضا، إن معالم الحياة كما قلت لك في انقلاب في الأذواق العامة، انقلاب في الموازين، يحتاج أن تعاد الأمور إلى نصبي. هذا يقوم بأهل الدعوة والعلماء ويقوم بالحكام أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول فوقعت يدي عليه وهو ساجد يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في شأن وعائشة كانت في شأن آخر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء، أكثروا فيه من الدعاء، كما قلنا هو محل سجود، كما أن الركوع محل ذكر أيضا، السجود محل ذكر ودعاء والركوع محل ذكر. طيب، كان من هذه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل كما روى عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ هل كان هذا من دأبه صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس، بعدما حطمه الناس. وروي عنها أيضا قالت لما بدن رسول الله وثقل كان أكثر صلاته جالسا. تقول حفصة حتى كان قبل وفاته بعام، يعني الصلاة قاعدا تجوز نعم، ولكن في صلاة الليل نعم صحيح ما في أحد مشكلة الحمد لله رب العالمين مع القدرة على القيام، لأن هذا في الفريضة لا قدرة مع القيام فريضة أن تقف، ولكن في النافلة لا بأس. ولكن هنا جزئية رائعة جدا، أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو قاعد، فسأله أنت أخبرتنا أن صلاة القاعد على النصف في الأجر من صلاة القاعد، فكيف أنت يا رسول الله ترضى بنصف الأجر وأنت في أكمل وأعلى الدرجات دائما أبدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أجل، يعني كلامك صحيح أجل، ولكني لست كهيئتكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجره في الصلاة قاعدا كأجري في الصلاة قائم، وأهل العلم يقول هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، إن صلى قائما فهو الأجر التام، وإن صلى قاعدا أيضا فله الأجر التام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من هذه صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكى ترك القيام ليلة أو ليلتين، يعني لم يصلي الليلة ليلتين ثلاث ليلة هكذا صلى الله عليه وسلم، وهذا في مكة، فوقعت له نادرة من النوادر. جاءته امرأة من أهل مكة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لماذا؟ لأنك تركت صلاة الليل، وكأن صلاة الليل عندها علامة على أنه ما زال مصرا على هذا الدين، شيطانك تركك لأنك تركت صلاة الليل. يقول جندب بن سفيان تقول المرأة إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ولم أره قربك منذ ليلتين وثلاثة. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى إلى الآخرة. لو أنت تدبرت قليلا قبل والضحى كم سورة نزلت من القرآن؟ خمسة ستة عشرة، وفي الغالب كلها من قصر إيه؟ قصر السور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بهذه السور، هذه حجة قوية. بعض الناس لا يريد أن يقوم الليل إلا في إيد المصحف، لا يمسك المصحف يقرأ. هذا سيدك هذا رسول الله يقرأ بما حفظ بما أنزل عليه. يعني أنت يعلم الله لو قمت، أنا لا أمنع طبعا من هذا الأمر، أهل الأخوة بعضهم لما أجازهم، ولكن لو قمت بما تحفظ من القرآن رددته مرة واثنين وثلاث وراجعت كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما يقع في قلبك من المعاني والأفكار والمفاهيم وانشراح الصدر ما لا يقع لو قرأت القرآن كله وهو على يدك. هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه السنة نفهم أنه ممكن لمن يقوم الليل إذا مرض أو تعب أو ثقل أو بدن أن يترك القيام الليل بعض الليالي. أيضا كان من هذه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحافظ على القيام في الليل ولو كان مسافرا. هذه مسألة طبعا مهمة جدا. نحن ندعي أنه في صلاة السفر صلاة المسافرين نقصر ربما نجمع، ولكن اتفقنا أننا نترك السنن، ما نسبح في السفر نترك السنن. ينبغي على طالب العلم أن يعلم أنه إن ترك السنن جميعها ولكن تبقى نافلة الليل لا حق عليك، لا تترك نافلة الليل. اسمع، حميد بن عبد الرحمن قال إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة حتى أرى فعله. قال فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هوية من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستن ثم قام فصلى أدى ما مضى معنا ثم صلى صلى الله عليه وسلم. يقول حتى قلت قد صلى قدر ما نام. تقدير الصحابي أن نعم صلى قدر الوقت الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم. يقول ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ فعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل طلوع الفجر. كل هذا هو في حال إيه؟ حال السفر كما يقول الراوي، كنا على سفر فكان يحافظ على هذا صلى الله عليه وسلم وهو في حال السفر. نعم كان يصلي سبحة الليل في السفر وهو على ظهر راحلته أيضا، ويصلي بها حيث توجهت. وبعض أهل العلم يقولون لابد أن يبدأ النافلة متوجها القبلة يحسب الحنابلة، وغيرهم يقولون بخلاف هذا، فليبدأ إلى جهة متوجه إلى جهة إلى جهة على ناقته أو دابته التي يركبها. سنة من هدي أيضا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ونحن أنا حريص أن أنقل لكم كل ما ورد من أحواله لأننا سنتأسى به. انظروا إلى هذه الحالة، ربما صلى صلى الله عليه وسلم على فراشه الذي كان نائما عليه وزوجه معترضة بين يديه، كان يصلي في بيت عائشة وعائشة معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم، تقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني صلى الله عليه وسلم فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمز عائشة ضمت رجلها فيسجد، فإذا قام ثم سجد ثم قام يقف تمد رجلها رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في أي إشكال. هذا يدلك على إيه؟ إن البيوت لم تكن واسعة، هي تقول ما فيها مصابيح. ناهيك إن البيوت في هذه الحالة كانت إيه؟ ضيقة تسمى الحجرات، يعني كأن كل امرأة كان لها إيه؟ حجرة يصلي معنا صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا في الشقة الوحيدة كام؟ حجرتين ثلاثة أربعة خمسة، وبعضنا في قصور ولا يركعون للواحد الغفور. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وجميع أخوة المسلمين. ربما أيضا صلى صلى الله عليه وسلم الليل في جماعة في خلاف رمضان، رمضان نصلي في جماعة، لكن ربما صلى الليل في خلاف رمضان في غير رمضان في جماعة، وهذا وقع له حينما دخل معه الصلاة ابن عباس، ودخل معه حذيفة، ودخل معه عبد الله ابن مسعود، وهذا كله صحيح، ولكن على شريطة ألا يكون على طريقة المداومة. يعني لو وقع من المسجد منا مرة مرة عارضا بغير ترتيب ولا اتفاق ولم نداوم عليه فلا بأس، ولكن أن تتفق جماعة أن نقيم الليلة كل ليلة خميس أو كل ليلة جمعة واجتمعت المسجد هذه الجماعة، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الأخير نختم بهذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. كان من هدي ما روته عائشة قالت كان إذا فاتته الصلاة من الليل صلى الله عليه وسلم من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، يعني كانوا بيقضي صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، فاتته الصلاة من الليل يقضيها بالنهار، وكان إذا عمل عملا أحب أن يثبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء عنه من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. آخر ما نتكلم فيه كلمة جميلة، رحم الله امرأ أعان أخيه على قيام الليل، رحم الله امرأ أعان أخيه أو أخته على قيام الليل. لماذا؟ ربيعة بن كعب الأسلمي جهز الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم وقدمه له، أتاه بالوضوء المية فقال صلى الله عليه وسلم سل، يريد أن يكرمه سل، فقال ربيعة قلت أسألك مرافقتك في الجنة. بالله عليكم لو أنا أو أنت أو أنت أو أنت مكان ربيعة هذا وقال لي أو لك رسول الله سل، ماذا كنت تطلب؟ سنطلب من أمور الدنيا ما لا يحصيه إلا الله، هذا يطلب شأن واحدا. قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له أو غير ذلك، شيء ثاني خلاف هذا، فيقول قلت هو ذاك، جنة بس، الجنة فقط. فنصحه صلى الله عليه وسلم نصيحة هي أغلى من الدر والذهب، قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود أي من الليل. ولما جاء ابن عباس بالماء أيضا بالوضوء وقالت له ميمونة هذا الماء هذا الوضوء جاء به عبد الله بن عباس. انظر المرأة الناصحة تقول عليه وسلم هذا الوضوء جاء عبد الله بن عباس، فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس وارد قدرها، فلهن عند الله أعظم شاني. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها، تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا، بتطهر وترقق وتداني. قم بالصلاة.